تبقى من موضوع التخرجات التطور مثال واحد واستعرضه للتخصيص الذي قد تكلم عنه من لسان وهذا المثال في الحقيقه يرتبط بالوضع الاقتصادي او بالمرام السلوكي الذي وضع ناقص نظريته الماركسيه على اساس بناءه على ضوء الديالكتيك وعلى ضوء ما اتى به هيجل من منطق وفلسفه ديالكتيكيه. وفي الحقيقه فإننا وبعد أن استعرضنا الأمثلة السابقة التي دلت على وجود هذا المظهر في الكون بشكل طبيعي، قد توصلنا إلى ضيق هذا القانون وعدم صحته من خلال تسمية الإفك التي قام عليه. فلنبدأ الآن مع الماركسية بمثاله الجديد والمرة. هل أن بإمكانها أن تقنعنا بمبدأ خطوات التطور الذي يعد الركن الثالث من الأركان الأربعة التي تشيد الديالكتيك والفلسفة الماركسية، أو لا يمكن لها أن تصل بنا إلى حد الحماسة من خلال هذا المثال أيضا؟ وبهذا ينهار هذا الأساس كما انهار الأساسان السابقان له، وهما حركة التطور وثمان خطوات التطور ولا يبقى في المقام الا الارتباط العام المدعى والذي توضح الماركسيه انه يعد الركن الرابع من الاركان التي يكاد على اساسها المذهب الماركسي. هذا المثال في الحقيقه يدعي ان الانسان الراسمالي، طبعا المصطلحات هي مصطلحات اقتصاديه باعتبار ان الموضوع تتوجه نحو الجهه الاقتصاديه اكثر من الجهه الفلسفيه، ولكن باعتبار ان ماركس قد طبقه او قد طبق عليه مبدا تجاه التطور وقانون تجاه التطور، نحن ارسلناه في بحثنا الحالي لماذا هل ان الانسان ان يقف على قدميه وينهض الى مستوى الدليل على صحه هذا القانون او لا؟ لا يمكنه ذلك. ماركس يقول بأن الإنسان حينما يتصف بأنه من الطبقة الرأسمالية ويصير رأسماليا لابد أن يبلغ وضعه إلى مستوى معين يختلف به عن مستوى الطبقة العامة أو الطبقة المتوسطة التي تعيش في أوساط المجتمع. وهذا الاصطلاح يمكن تصويره في مستوى أن يستطيع هذا الرجل أن يكسر 8 عمال، أن يكسر 8 عمال يعمل له وينتج ويقدم أرباحه، فإذا استطاع أن يكسر هذا العدد من العمال في هذه الحالة تحصل القدرة ويكون رأسماليا. يعني الإنسان قبل أن يكسر 2 عمال، يعني هو الآن كسر 7 عمال أو 6 عمال أو 5، هو مو رأسمالي. متى يصطلح عليه بأنه رأسمالي؟ متى يكون برجوازيا؟ يكون برجوازيا فيما إذا تمثل من تكسير 8 عمال. إذا كسر 2 عمال في هذه الحالة يصطلح عليه بأنه رأسمالي وحصلت القبضة. يعني هو نمى. يعني رأس المال بدأ ينمو شيئا فشيئا، بدأ يتصاعد بالنسبة إلى هذا المال شيئا فشيئا، إلى أن وصل إلى مرحلة أنه كسر 8 عمال. ما قبل مرحلة أن كسر 8 عمال هو إنسان عادي، حالة الطبقة البروليتارية العاملة المتوسطة، ولكن بمجرد أن كسر 8 عمال تحصل القضية ويصطلح عليه بأنه رأس مالي. إذا صار رأس مالي تبدأ المشكلة تنشأ في المجتمع. ويجب على المجتمع أن يقتص من هذا الإنسان من أجل أن تسود حلاله في هذا الكون ويعين تحمل المساواة جميع أرجاء الدنيا على ما يفعل. أما أنه كيف يمكن لغير تفسير ثمانية عمال أن يصل إلى مرحلة الرأسمالية فيأتي ويوضح معه. يقول الإنسان إذا كان عنده عمال وضيع عمال ويشتغل له 12 ساعة 12 ساعة وهو يحسين إليه وهم راح يقدمون له عطاء في المخالف تدريب. يفترض أن هذا الرجل عنده وسائل الإنتاج وعنده المواد الخام ولا ينقصه إلا اليد العاملة، عنده منجم مثلا أو عنده محمل أو عنده مصنع يمكن يجيب له عمال. من يجيب عمال افترض العامل الواحد اللي يشتغل 12 ساعة يوميا يفترض يعني مثلا نستبدل كومان يعطيه 30 كومان يوميا يفترض 12 ساعة فيعطيه يوميا 30 كومان. طبعا هذه 30 كومان يعطيها للعامل، هذا العامل سوف يعمل يعني سوف يربح له كل واحد منهم. يعني افرض مثلا يسوي تشكيلة معينة او يصنعون مثلا ادوات معينة، هذه المشكلة سوف تنتج وكل واحد من هؤلاء العمال سوف ينتج قيمة معينة، هذه القيمة يأخذها رب المال. رب المال يحصل بشكل صافي وبشكل خالص من كل عامل تثمين، نفترض انه اللي حصله رب المال تثمين فيجي يصل الى العامل مقدار 8 ساعات، والفائض عن هذه الثمانية وهو عبارة عن الأربع ساعات الأخرى سوف يحصل عليها رب المال. فإذا العامل يعمل بمقدار 12 ساعة بينما يكسب ويقصد أرباح 8 ساعات فقط، وأما الأربع ساعات الأخرى فمن الذي يأخذها؟ الذي يأخذها رب المال. فلو افترضنا أنه كل عامل خلال 12 ساعة يربح 300 ثومان، هذه 300 ثومان تأتي إلى دخل رب المال. رب المال سوف يسوي راح يصل إلى هؤلاء العمال كل واحد 200 ثومان ويحصل 100 ثومان اللي هو نصيب الأربع ساعات. فإذا جمعوا 8 عمال راح يجد يصير عند رب المال راح يصير عنده 800 ثومان، يعني من كل عامل 100 ثومان راح يحصل ويعطي لكل عامل 200 ثومان. هذه ال 200 ثمان اللي يأخذها العامل اللي لقى عمل 8 ساعات راح يعيش فيه، يعيش عيشة الإنسان ب 200 ثمان. أما نجي إلى رب المال اللي أخذ 80 ثمان من حصيلة هذه الأعمال بالنسبة إلى هؤلاء العمال، راح يجيب بسرعة بسرعة 80 ثمان. أولا يحجب 400 ثمان على جيش يسوي بها يجيب بها عاملين آخرين يجب عمي أخرين يتغلوا كل واحد يصيب 200 ثمان وراح يربح من كل واحد منهم 200 ثمان، فيصير عنده دخل جديد ثلاثة، يعني زاد عدد العمال الموجودين عنده وصار عنده زيادة اللي هي عبارة عن 100 ثمان لكل عامل، يعني 200 جديدة لاحظتوا. وال 400 ثانية راح تسوي راح يعيش بها عيشة عاملين، يعني عيشة مضاعفة لعيشة العامل الواحد، كيف نظام عبر عنه راح يعيش فيها عيشة مضاعفة لعيشة العامل الواحد، يعني إذا العامل الواحد يأكل من مثلا كيلو تفاح يوميا هو الراجل راح يأكل كم كيلو يوميا، يعني بإمكانه إذا يشتري من نص كيلو لحم هو بإمكانه يشتري كيلو لحم مثلا. المهم أنه يعيش عيشة مضاعفة بالنسبة إلى العامل الأساسي عليه، والفائض راح يزيد في عمال آخرين. وإذا أجار بحجي هو عيشة جيدة، عيشة يعني بالنسبة إلى عيشة جيدة، فراح يستغل كل الأرباح التي يجب بها العمال الآخرين من أجل تنمية رأس المال، وبهذا تحصل صار يجري بالإزدياد شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يصبح ارتوازيا كبيرا ورأس ماليا كبيرا. إذا هو أمراضي حد المستوى معيشة بإمكانه أن يحصل أيضا من الفائض وينزل على مستوى المعيشة ويعيش معيشة عاملين أو ثلاث عمال أو أربع عمال أو خمس عمال وهكذا، ويبقى عنده فائض يعني بالصورة اللي افترضناها أنه جار عاملين آخرين وربح من كل واحد 100 ثمن صار قد يكون 200 ثمن. فالمئتين ثمن إما أن يضيف 100 ثمن على أربح 120 عيشة، عيشة عامل عامل ونص نقدر نضيف يعني. يعني عيش 50 ثمن يعني عامل عيش 200 ثمن يقدر ويبدأ يجيب بال 100 ثمن أصبح عامل. وإما لا أنه في هذه الحالة يوفر هذا ال 100 ثمن ويجيب العامل يعني راح يعملوا له راح يقدموا له 200 ثمن كم يجيب فيها مثلا عامل آخر وهكذا. بدل ثمن يجيب عامل. فإن يصبر مثلا يصبر اليوم هذه 100 ثمن باكر تجي 100 ثمن أخرى يجيب العامل أو الباكر يصل 200 ثمن. يشترط أنه يصل 200 ثمن. فهو كل ما يصل 200 ثمن يربح فيه يربح 100 ثمن. كل ما يصل 200 ثمن يربح 100 ثمن يجي يتحسب هذه 100 ثمن. إما يدفع على دخل المعيشة وإما أن يجيب فيها عمال آخرين ويحاول أنه يسجد عمال آخرين فبالبداية ثروته شيئا كثيرا من إلى أن تصبح ثروة ضائلة وثروة ضخمة وعظيمة. يجي مارتس يفسر الفقدات على هذا المثال. يقول الإنسان ما لم يبلغ إلى هذا المستوى يعني إلى مستوى تلكية الثمانية عمال هو إنسان عادي. هو إنسان عادي. ليش؟ لأن مدى يعيش في دخله عيشة مضاعفة لمعيشة العامل ولا يقدر أن يكفر أمواله في جلد عمال جدد مثلا. فإذا ما وصل إلى هذا المستوى واستطاع أن يعيش عيشة مضاعفة لمعيشة العامل الاحتياجي وتكفر أمواله في طريق جلد مثلا عمال آخرين في هذه الحالة سوف ينتقل وضعه إلى الواقع وتحصل الهجرة يعني تحصل في حياته نقلة نوعية. يعني هو ما كان يتمتع بهذه الصفة إلا أنه تمتع بهذه الصفة من جراء هذا النوع من التراكم الذي حصل. يعني تطور 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 وتراكم في المال وفي نيته إلى أن يصل إلى هذه المرحلة واستحق اسم الرأسمالي. الطريقة هذه يحاول أن يطورنا نتيجة الصدقة الرأسمالية لانتظار هذا القانون عليه. ونحن أمام هذا المثال يعني تحير كيف يلجأ هؤلاء إلى تسمية هذا النوع من الانتقال بالفضل. وأين الفضل في هذا المثال؟ استمتع لهذه القضايا على المرتدين أو على السجد أو على الجهل، ولكن الإنسان المتأمل الإنسان الواعي لا يستطيع أن يتعاطى مع مثل هذه الأمثلة. هل أنك أسميت هذا الإنسان الذي كسر ثمانية عمال بالرأسمال؟ يعني شنو صار رأسمالي واضح؟ ما مساحات المصطلح؟ أنت تسمي رأسمالي، لا تسمي بروليتاري، لا تسمي برجوازي، كل من رأسمالي، ولكن تأتي بالحقيقة وتلبسها لهذا الإنسان ويرجع لحقيقة الرأسمالية، ما يمكن من خلال هذه الأمثلة الظاهرة. يعني انت من تجي وتكسر على هذا الانسان بانه رأسمالي، هذا مو يكفينا بان نصدق معك على انه رأسمالي، لانه لا تقدم دليلا من ممكن وعقليا يراها دليل على وجود هذه المرحله الفاصله وعلى هذا الخط الاحمر الذي يميز بين الانسان بشغل اثنين عمال وبين الانسان بشغل سبع عمال. فنجي الى نفس هذا المثال ونقول لو افترضنا ان هذا الانسان شغل سبع عمال سبع عمال. أن يكون رغم المعيشة مالته تصير معيشة أقل من ضغط معيشة العامل الاعتيادي ويحتاج إلى زيادة تضاف إلى المبلغ الآخر حتى يشغل به عمال آخرين مثلا. هذا السبع عمال لو افترضنا أنه راح جاب له عامل آخر اشتغل عنده نص نهار نص نهار بحيث يعطي 100 ثمن يعطي 50 ثمن مثلا راح يزداد الدخل مالته كذا كثير. فمن شغل سبق عمال ونص في البلدون من شغل سبق عمال ونص يعني ما حيصل إلى هذا العامل. يعني يفترض أنه يجيب لعامل يشتغل عدة ست ساعات بدل ما يشتغل 12 ساعة يشتغل عدة ست ساعات فيأخذ أجور أربع ساعات ويعطي يعني يأخذ منه هي أجور العامل يأخذ أجور أربع ساعات وهو شنو يسحب منه؟ يسحب منه أجور ساعتين يعني يعطي نص ما يأخذ منه 50 دولار. في حال كون انتصرت من عمال من عمال راح يحصل 100 ثمن ويتجاز 200 ثمن. لو افترضنا اقل يعني هو ما مشغل 100 ثمن مشغل 7 راح ياخذ 50 درهم ويكبر 7 ونص بهذا المعنى، بمعنى انه يشغل لك العامل يعمل وياه 6 ساعات طول ما يعمل 12 ساعة ويشتغل في مكان اخر ايضا مثلا 6 ساعات في بطن. قبل من يشغل عامل يعمل وياه 6 ساعات او مثلا يعني يصدق عليه انه يشغل 7 عمال ونص فيقبل العامل 100 ثمانية ويأخذ منه 50 ثمانية. احنا خلينا نقول شنو الفرق بين هذه الحالة اللي يصل فيها العامل 100 ثمانية ويأخذ منه 50 ثمانية وبين الحالة اللي يصير 200 ثمانية ويأخذ 100 ثمانية. هنا هذه من قصة النقلة. هذه النقلة احنا ما نشوف فيها شيء حقيقي يعني قصة نقلة، لا في حياته ولا في تسخير العمال ولا في رأس ماله ولا في أشياء. وإذا غفلنا هذه الحالة إذا قارناها فيما لو شغل من عمال ونص، يعني إذا جاء عامل إضافي واشتغل عندنا 6 ساعات مثلا فراح ياخذ منه 50 ثمانية، فنضاف 50 ثمانية إلى دخله، إضافة 50 ثمانية إلى دخله، هل يمكن أن تأثر على وضعه؟ كونه رأس مالي أو كونه رأس مالي؟ إذن هذه قضية مصطلح، يعني يجي نفسه ناقص ويصطلحها على هذا الإنسان الذي يدعي بأنه مثلا أصبح رأس مالي. وإلا إذا أخذنا القضية بالتدريج وتصاحبنا مع المال الذي يكسبه رب المال من العمال شيئا فشيئا وبصورة تدريجية وبصورة متتالية، ما نحس وجود الطرف واضح وجلي نبدأ نصطلح عليه بقلبه. قلبه ما حس له، لا حس له بقلبه. يعني مرة أنت تجي توهم الناس بأنه هذا الإنسان مثلا كان ما يملك شيء والآن فلوسه مثلا صارت بالملايين. تقدر تتوقع مثلا الإنسان يمتلك فقط 1 مليون تصير الثروة مالته 100 مليون. فبالتالي تكون قلبه أن الآن النمو مو تدريجي، الصعود صعود بطيء. أنت ليش تكسر السماء بالمال؟ ليش تكسر السماء بالمال؟ 8 عمال، لماذا يسوى 8 عمال؟ يمكن أن تسرى 7 ونص، نحن نسرى 7 ونص، إحنا نسرى 8 ونص. شنو الفرق؟ شنو الفرق بين 7 وبين 9 وبين 8؟ بالنسبة إلى الصغير التدريجي للمال، إذا ما يوجد شيء محدد وواضح يبنى عليه هذا الأساس، ولا توجد نقلة نوعية كبيرة في الأموال نستطيع على أساسها أن نقول بأن المال قد قتل. وبأن هذا الإنسان قد حفظ على الإنسان الرئيس مالياً بعد أن الإنسان إنسان عادياً ومتوسطاً. غاية الآن أن الشيء الذي حصل عليه هذا الإنسان، الشيء الجديد الذي حصل عليه هذا الإنسان بتفسير 8 عمال، هو أن ماركس تلطف عليه وأسبغ عليه الإثم الرئيس مالي. يعني هذا الإثم ما كان ماركس في مسائله، أما الآن فمنحه ماركس هذا، هذا الشيء الجديد الذي حصل. أما شيء محسوس بالواقع الخارجي ما حسن. انتقال من 7 عمال إلى 7 ونص، في انتقال من 7 ونص إلى 8 ونص، وفي انتقال من 8 إلى 8 ونص، وهكذا. فإذا الصعود صعود تدريجي وصعود بطيء ولا قضية فيه، وهذه القضية هي عبارة عن قضية مصطلحات يأتي بها نفسك ويجيبها إلى حي التقييد للتقييد ورواية النار. ولا نرى أن في هذا المثال شيء جديد من الغاز ولو أمثلة السابقة، وبل على هذا المثال أشد سعادة وأرجع حالا من الأمثلة المتقدمة. ثم في هذا المثال حتى إن شاء الله يساعدنا فقط الأساس الرابع أو الأسباب العام أو الإثمار. يحسن بنا أخيرا أن نختم الحديث عن تقيدات التطور بما أسقطنا دون ماركس مثالا له في كتابه رأس المال. فقد ذكر ماركس المهم ليس كل مقدار من النفوذ قابلا بالتحويل إلى رأس مال احتياطا عقليا، بل لابد لحدوث هذا التحويل من أن يكون المالك الفردي للنقد قائلا قبل ذلك على حد أدنى من النقود، يفتح له معيشة مضاعفة عن مستوى معيشة العامل الاحتياطي. ويقدر يعيش معيشة بشرط أن يبقى استثماره دائما غير منقطع، يعني يبقى يستثمر من كذا ويبقى يعيش أي نظام أي دراسة. ويتوفر ذلك على أن يكون في إمكانه تسخير ثمانية عمال ركز في توضيح ذلك على أساس مفاهيم لغة اقتصادية رئيسية من الحين الخارج والرأسمال المتحول والرأسمال الخارج تتصل بقضية العامل الذي يشتغل ثمانية عمال بنفسه أي في إنتاج قيمة إيجابية ويشتغل الساعات الأربع حتى ليلة الرأسمال في إنتاج قيمة إيجابية كما تكون منه القصة من ساعات راح يتعاطى من أجلها مجمدين الأربع ساعات الأخرى راح يبقي برأس المال من السنة يعني كل أربع ساعات من كل الذي يربحها صاحب المال ومن المحسن على رأس المال في هذه الحالة أن يكون تحت تصرفه مقدار 100 قيم يكفي لتمكينه من تزويد عاملين بالمواد الخام وأدوات العمل والإبداع بغية أن يمتلك يوميا في مجاله تكفي لتمكينه من أن يحتاط بها كما يحتاط أحد عاملين ولكن بما أن هدف الرأسمالي ليس هو مجرد الاختيار يعني لو ما راح يجي لثمانية كمان ويجيب فيها مثلا دفع عمال ويعيش كما عيش العمال الآخرين لا وإنما هو يحافظ على مستوى من المعيشة جيد وفي نفس الوقت يحاول أن يكفر عمال الآخرين ولكن بما أن هذا الرأس مال ليس هو مجرد الاختيار الزيادة للثروة فإن منتجنا هذا سيظل بعاملين هذين غير الرأس مال يعني إذا صار لنا عدة عمال اثنين عدة عمال اثنين كيفيدوا؟ لتنتمان هذا راح يعيش فيها ليس العامل فيها يعني هو عامل مال صراحة بينما هو يطمح إلى أن يعيش ضعيفا من فكر عامل وأضف إلى ذلك لابد أن يتم أن يرتب حاله ويرتب وضعه ويجيب لعمال آخرين فإذا عمال اثنين يشتغلوا عنده ما يفيدك عمال أربعة يشتغلوا عنده ما يفيدك ستة ما يفيدك كل ما يفيدك أن يشتغل عدة اثنين حتى 400 سنة يخلصها يعيش فيها معيشة مضاعفة لمعيشة العامل و 400 سنة يطلقها ويجيب لها عمال آخرين يعني يجيب لها عاملين و 400 لأن يصل كل عامل 200 ويربح من كل واحد 100 لا يصل 200 لتحميل 100 مع الساعة راح يصل 200 يعني هو 100 يصل 100 صار قد ايش؟ هاي يصل 100 يصل 500 400 يعيش فيها ال 400 الباقي عمال يصل يستغنون من نفس العمال هو أخذ 100 100 100 100 إلى أن صار عدة 100 400 خليها على الصفحة من يجيب له عمال إذا جاء له عمال يكون جدا مثال فهو يأخذ من كل واحد 100 ويشطهم لازم يقيم 100 يقيم 400 من كل واحد يعني يقتل هذا العامل أو الأليف يقيم 100 يقتل العامل ده 100 النتيجة هي سنة حصل يعني يكون معنى أنه يقيم هم يدينجون يعني هم يدينجون هذه الدولة بمقدار إلى 2 سنة مقدارة يعني مقدار عمله أفرض في المصر ما يبلغ فيه وهي شيء في الخضايا مدين بيها فإن يبلغ كل أخضر راح يأخذ من مثلة فيها ما يأخذ من عامل شيء هو بيش يصل يعامل هو فقط عطاء للعامل ما يأخذ من شيء يأخذ من مين بيش يتصل المنتجة من قبل المعامل هذا من يشتغل 12 ساعة بالحسابات الاقتصادية إنه 12 ساعة طلع 30 سنة فهو ما يبقي على قد شغله وإنما يبقي 200 دينار والمية هو خلاها بجيبه خلاها بجيبه استخدم اليوم وإنما يجي يربحها بعد الساعة أو بعد سنة المهم إنه وصل 200 دينار وأخذ 100 دينار قبل تجي إلى 400 دينار 400 دينار 400 دينار 400 دينار وال 400 دينار يجي له عمال اثنين يشغلهم على 200 دينار يقول له كل 12 ساعة تشتغل 300 دينار وفي الحقيقة شنو؟ أصابك أجورة من دعمك ما صار أجورة من أصابك فربح مليونات أخرى هذا كل من الجوابات لو في من السرة عن السرة أنه يعني رب المال عنده يعني وسائل إنتاج وعنده مواد ثانية السرة عندك مليونات بس الآن مدى يعيش معيشة المضاعف وفكر يعيش معيشة المضاعف فيما لو انتجر
يجب أن تمشي ما لو أتت اليد العاملة، بس وقت تصير اليد العاملة بالمصاب المعين إذا صارت منها. فيتم يشوفنا إلى حي أن يصبح، يعني كل المرجع، المرجع أن يصبح تصبح معيشته معيشة مضاعفة. يقول أستعيد الصراط، ترى قبل هذا هو ما يسمح معيشة مضاعفة، تقريبا يوم مضاعفة. إلى سبعة ونص إلى سبعة ونص، يعني معيشة مضاعفة. لأنه ما راح يوصل 400 سنة، راح يوصل 700 سنة، يعني 800 سنة راح يخلف 700 سنة، ما خلف منه. من قد يجيب عماله هنا؟ أي موانا يتباهى ما يصير الإنتاج أكثر منه، ما يصير الإنتاج
أكثر
منه يجب أن يتباهى الكبار دياني يتباهى المتعب هو هذا الاستراغ المتعب، استراغ شرعي يعني استراغ شرعي هو ما بلغ الناس في الشيء المعين الحقيقي
لا يوقع يعني
استراغ شرعي إذن هي على الماركت عدة شرعية أن يحدد مصاب مثلا معين ويسترح ويسترح معين نحن نقول يبلغ المصاب على مدى نطلع من الزكاة هذا الشرع حلنا الشرع قال يا بقى إذا بلغت الأغنام مثلا هل جد عدد طلع منها الزكاة بس ما تسمع عدد اسم معين بحيث أنه يترتب عليها تغير مدر الدنيا ومدر العالم ومدر العالم
بس إذن الواقع يعني المصاب الواقع
المصاب يعني يترتب عليه أثر شرعي معين أما كونك تجي إلى شخص معين وتسمي رأس مالي هذا ما بعد يشوف لحد مبرر معين لأنك بلوغ المصاب إلى مبررات الشريعة قد نفسه يقول لك أنت مثلا عندك 40 رأس مثلا من الغنم من الواجب عليك أن تقدم رأسا مثلا لله سبحانه وتعالى باعتباره هو المالك العام لكل ما تملك هو المالك الحقيقي لكل شيء فقد تجد مصاب معين يقول لك هذا الاصطلاح اللي تنزل عليه وتقول انه هذا الانسان راسمالي بعيد مبرر كان، انت تقول بالمبرر انه تغرس من عمان ودرس من عمان وظلمه لان يعيش عيشه مضاعفه عن الاحتياجي وراح يشغل المالكي، احنا ايش نقول؟ اذا شغل سبع مالكي اذا شغل سبع عمال او نشتغل سبعه قبل الحياه،
الى ان نشوف بعدين نشوف
لا مش منذ السبعة ونص، احنا بدنا نشوف حال التدريج، يعني شنو اللي صار على هذا الإنسان بالخارج؟ يعني هذا الإنسان الآن افترضنا إنه شغل في العمال أكل يوميا، كيلوين تفاح مثلا، كيلو لحم مثلا، وهكذا دبل خبز خبزتين وهكذا مثلا، فما راح يشتغل سبع عمال مثلا، يعني كيلو تفاح راح يدخل تفاحا مثلا، الكيلو اللحم راح ينقص مثلا 300 غرام مثلا، الخبزتين نقطة تتكلم غير مثل ما تقول احنا نقول شنو صار يعني من زايد هاي الكلمة او زايد تفاحة او زايد 100 غرام من اللحم شنو صار حتى هذا صار رأس مالي نمسك من ماخذها بالتدريج نقول وين القفزة؟ قفزة اولا ما في نقلة نوعية ما صارت وانما الانتقال هو انتقال بطيء جدا ثانيا المفروض يتغير على حال هذا الانسان اللي نقص مثلا اللحم مالته 100 غرام اللي نقصن التفاحات كيلوين تفاح نقصن تفاحة واحدة وأضيفة هذه التفاحة يعني أنت تقول أن هذا يصير رأس مالي من ضعف هذه التفاحة ومن أضعف 100 غرام من اللحم فهذا يصير رأس مالي ما تنضرب هذا أنت تجي تصلحه أنت تجي تسميه وترتب عليه هذا وترضى على الآخرين تقول انظروا وياي أنه هذا رأس مالي عرفوا هذا الإنسان لأنه رأس مالي من يجب هذا؟ شنو الصلاح التعدي؟ هاي قصة يعني هذا قد صلاح ما إلى مضرر ما إلى أي مضرر يقول ولكيما يتسنى له أن يعيش عيشتين فتنفيذ مستوى هذا عيشة العامل باعتياده مع تحويل نفس الطين الزائد من المنتج إلى رأس مال يتحسن عليه أن يكون متمكنا من تجهيز ثمانية عمال وأخيرا علق ناقص على ذلك قائلا وفي هذا كما في العلم الطبيعي تتأيد صحة القانون الذي اكتشفه هيدي يريد يوصل هذا قانون فقط قانون تحول التغيرات الكمية تستبدل حدا معينا إلى تغيرات نوعية. وهذا المثال الماركسي يدلنا بوضوح على نوع التسامح الذي تدير الماركسية في سرد الأمثلة سردا عاجلا تركزا على المخالفين الحكومية. فلا تأجل الثانيين وسوف أفرض هذه الأمثلة سردا عاجلا فنرجع لها عليها. يعني هنا هذه قضايا علمية، هذه مو يسمع عليها مرة كمان وتفرضها سرد عاجلا، هذه تحتاج إلى تأمين، تحتاج إلى دقة عقلية. وهذا المثال الماركسي يدلنا بوضوح على مدى التسامح الذي تكفيه الماركسية في سرد الأمثلة سردا عاجلا على قوانينها المذمومة. ولئن كان التسامح في كل مجال خيرا وفضيلة فهي في المجال العلمي، وخاصة عندما يراد استكشاف أسرار الكون بإنشاء عالم جديد على ضوء تلك الأسرار والقوانين تخطير لا يعتبر ممكن التسامح في المجالات العلمية. ولا نريد الآن بطبيعة الحال أن نتناول فعلا المسائل الاقتصادية التي يعتمد عليها النظام، مما يتصل بالقيمة الزائدة ومفهوم الربح الرأسمالي لدى ماركس، وإنما يهمنا التطبيق الفلسفي لقانون القفز على رأس المال. فلنرفع النظر عن سائر المواسم ونتجه إلى درس هذه المسألة، يعني فقط أنه كيف حصل القفز في المال. فإن ماركس يظهر إلى أن النقد يمر بتغيرات كمية كثيرة تحصل في التدريج حتى إذا بلغ ربحه حدا معينا حصل الانقلاب المالي حدا معينا مع شغلة نمو والتحول الجزء بصورة دخل وأصبح النقد رأس مالا. وهذا الحد هو ضعف معيشة العامل الاقتصادي بعد تحويل النقد إلى رأس مال من جديد، وما لم يبلغ هذه الدرجة لا يوجد فيه التغير في الأساسي ولا يكون رأس مالنا. رأس المال إذن لغض يطلقه الماركس على مقدار معين من النقود، هو يقول يجيب إلى النقود يطلق على هذا المستوى فهو رأس مالي. فيجي واحد يحدد يقول الإنسان إذا عملت مليون تومان يصير رأس مالي، يجي غير يقول لا مليون تومان مو كافي، إذا صار الإنسان مالك مليونين تومان هو رأس مالي، يجي ثاني لا لا مليون ولا مليونين، أصلا إذا امتلك 500,000 تومان هو رأس مالي مثلا. المليون التحديد الحقيقي اللي يجرب المليون أو المليونين أو المليون نفس التحديد واضح، إذا التحديد على أساس أن نطلق الأخير هذا مو تحديد صحيح، وإنما يحتاج تحديد إلى عطف موضوعية. فرأس المال إذن بغض يطلقه يناقش على أقدار معينة من النقود، ولكل إنسان مطلق الحرية في إطلاقاته من مصطلحاته. فلتكن هذه التسمية صحيحة لكن ليس من الصحيح ولا من المفهوم فلسفيا أن يعتبر بلوغ النقد هذا الحد الخاص تحولا كيفيا له. حتى لو افترضنا وتنزلنا أن هذا الاصطلاح صحيح رأس مالي، بس شلون تحوله الكمية إلى كيفية أكثر؟ بكل الكميات متفاعلة، يعني ما لاحظنا أن نكتب عمالي مصدر مالية فالتحول كيفي أو نوعي تحول الكمية. وقدم الناس عندنا فإن بلوغ النقد إلى هذا الحد لا يعني إلا زيادة كمية ولا ينتج عنها تحول كيفية النقد غير ما كان ينتج عن زيادات الكمية التدريجية على طول الخط، رقم من 4 إلى 5 من 5 إلى 6 من 6 إلى 7 من 7 إلى 8 هذا الترقي موجود على طول. وإذا كنا فلنرجع إلى المراحل السابقة من تطور النقد لعناصره في تغيرات الكمية المتتالية. فلو أن المالك الفردي يعني يملك النقد الذي يتيح له أن يجهز 7 عمال بأدواته المأجورية، فماذا كان يربح على زعم ماركس؟ إنه كان يربح قيمة فائدة تعادل أجور 3 عمال ونصف، أي نعم عدد 22 ساعة من العمل في الحسابات الماركسية. ولأجل هذا فهو ليس رأس مالي، ليس أنه ما بالغ النصاب، يعني تمكن يصير 32 مليار في الحسابات الماركسية. ولأجل هذا فهو ليس رأس مالي، يعني 8 من 4 يصير 32، فهو من يربح 28 فقد ناقص 4 ساعات، يقول 4 ساعات بعد إله ويصير رأس مالي. زين إذا جاب نصف عامل راح يصير 30 ساعة، يقول لا بعد إله ساعتين يصير رأس مالي، يصير يربح ساعتين، فمن يربح 32 ساعة يصير الساعة يصير هذا رأس مالي. ولأجل هذا فهو ليس رأس مالي، لأن القيمة الفائدة إذا خلوها لنفسها إلى رأس مالي لا يبقى منها مال إلا هو معيشة عامل مضاعفة. فلو اخترنا زيادة كمية بسيطة، زيادة كمية بسيطة في المثل الذي يملكه، بحيث أصبح في إنسان المالك أن يشتري من واحد إلى ما كان يملك جهود نفس يوم لعامل، فهذا يعمل له 6 ساعات ولغيره 6 ساعات أخرى، فهو سوف يربح من هذا العامل مثل ما يربحه من عامل كل واحد من العمال تبع العقلية، يعني راح يربح من مساحته ويصير أجور فيه ويصير أجور أكثر. ومعنى هذا أن ربحه سوف يعادل 30 ساعة من العمل، وأنه سيمكنه من معيشة أفضل مما تبعه، يعني راح يزداد تتفق فيه مثلا 6 ساعات بآخر اليوم. وهنا نكرر الاعتراف، فإن في إمكانه أن يتطور المال كي يستطيع على أثر ذلك النوع من نفسه أن يشتري من العامل الثاني 3 أرباع، ولا يصل العامل كله بمحل آخر إلا بمقدار 3 ساعات، يعني زاد يشتري زيادة 100 أخرى. شنو ترى؟ عند هذا يقول فهل نواجه عند هذا غير ما واجهناه عند حدوث التغير الكم السابق من زيادة الكمية في الرجل وفي مستوى معيشة المال؟ فهل أن المال استطاع تصميم المدينة بزيادة كمية جديدة تحت أن يشتري من العام الثامن كل جهده اليومي؟ الآن اشترى العام كل جهده فصارت من عمال عدي عندي، شنو صارت؟ تغير كم؟ وين تغير؟ شنو تغير تدريجي؟ يعني قد نقل ما هو ما لا خلنا يريد شيء جديد يركز على هذا النقطة، يقول ما كنت لنا غير صارت بالمال حتى نأكد على أن المال تحول إلى رسمه، فماذا سوف يحدث؟ غير ما كان يحدث على أثر زيادات كمية سابقة من زيادة تقييم الفائدة وفي مستوى المال. نعم يحدث للنقد شيء واحد لم يكن قد حدث بالمرات السابقة، شيء يتصل بالنقد اللفظية فقط، وهو أن هذا النقد لم يكن يتفضل عليه الناس في إطلاق لفظ رأس المال، وأما الآن فيصح أن يسمى بهذا أنه يتفضل عليه كما رأس. فهذا هو التغير المالي والتحول الفكري الذي يتوقع الناس، وهل كل امتياز هذه المرحلة من النقد عن المراحل السابقة ناحية رضية ثالثة؟ بحيث لو كنا نقصد لفظ رأس المال على مرحلة سابقة لحدث التغير الفكري في زمان الأشجار. الله أعلم.